بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. هذه قراءة في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالكتاب الجميل. هذه صفة الله بينكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. صحيح مسلم قال رحمه الله تعالى: باب نهي النساء عن اتباع الجنائز. قال: حدثنا يحيى بن أيوب قال: حدثنا أبو علية قال: حدثنا ابن علية قال: أخبرنا أيوب عن محمد بن سيرين قال: قالت أم عطية: كنا ننهى عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا.
نعم، هذا في حديث أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز، أي نهاهن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأن هذه الصيغة في زمن النبوة تحمل على الرافع، فحكم الرافع نهينا، كنا نفعل على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلنا كذا على عهد رسول الله، أمرنا بكذا، فكل ذلك يقود له حكم الرافع. كما قال البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عمر، كما ذكر البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه قال: أمرنا بإعفاء اللحية، أمرنا بإعفاء اللحية، فمن الذي أمر؟ كذلك حديث أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز، فمن الذي نهى؟ فالأمر والنهي هذا محمول من النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا هذه الصيغة لها حكم الرفع، إضافتها إلى زمان النبي يعطيها حكم الرفع بأي صيغة، كما قالت أسماء رضي الله عنها والحديث في الصحيح: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه، فإضافة ذلك إلى العصر نفسه هذا كاف، فله حكم الرفع. حديث معاصية رضي الله عنه تنازع العلماء في مسألة النهي هنا، هل هو نهي للتنزيه أو نهي يعني الكراهة التنزيه أو نهي للتحريم، فمنهم من حمل على التحريم ومنهم من حمله على الكراهة التنزيه لقولها: ولم يعزم علينا. لكن قالوا هذه مدرجة من كلامها رضي الله عنها ومن فهمها ولم يعزم علينا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، أما قول أم عطية ولم يعزم علينا هذا من قولها، لهذا تنازع العلماء في ذلك، فمن قائل بكراهة التنزيه ومن قائل بالتحريم. قال النووي رحمه الله تعالى: ومذهب أصحابنا أنه مكروه ليس بحرام لهذا الحديث. ليه؟ لأنه في قرينة عندهم ولم يعزم علينا. قال القاضي: قال جمهور العلماء بمنعهن من اتباعها، وأجازه علماء المدينة، وأجازه مالك وكرهه للشابة، إذا كانت امرأة شابة فإنها تمنع، وأما غير الشابة فإنها لا يكره لها. والصواب الصحيح من ذلك أن المرأة لا تتبع الجنازة، وأن النهي للتحريم، وأن النهي للتحريم، فلا يشرع المرأة أن تتبع الجنازة، لأن ذلك يؤدي إلى مفاسد عظيمة، منها الاختلاط، ومنها الجزع وقلة الصبر، ومنها النياحة المحرمة، حيث أن المرأة لا تملك نفسها وغير ذلك. وأيضا لم يكن هذا معروفا عند الصحابة رضي الله عنهم، ولو عرف لنوقل، ولهذا يشهد له ما ذكره البخاري أن فاطمة رضي الله عنها قالت لأنس بعدما عادوا من دفن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: والله ما إن فرغنا من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. فلو كانت أسماء، لو كانت فاطمة رضي الله عنها تبعت جنازة النبي صلى الله عليه وسلم لكانت هي المخاطبة بهذا كما خاطبت أنس، لكن هي تقول: أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت أن فاطمة شيعت واتبعت جنازة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه تعالى: باب في غسل الميت. باب في غسل الميت. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا يزيد بن زريع عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوة فقال: أشعرنها إياها. حقوة فقال: أشعرنها إياه. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا يزيد بن زريع عن أيوب عن محمد بن سيرين عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت: مشطناها ثلاثة قرون. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حا. وحدثنا أيوب أبو ربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قال: حدثنا حماد حا. وحدثنا يحيى بن أيوب حدثنا ابن علية كلهم عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت: توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث أم ابن علية قالت: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، وفي حديث مالك قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته، فبمثل حديث يزيد بن زريع عن أيوب عن محمد عن أم عطية. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حماد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية بنحوه، غير أنه قال: ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. فقالت حفصة عن أم عطية: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. قال: وحدثنا يحيى بن أيوب حدثنا ابن علية قال: وأخبرنا أيوب قال: وقالت حفصة عن أم عطية قالت: اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا. قال: وقالت أم عطية: مشطناها ثلاثة قرون. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد جميعا عن أبي معاوية قال: عمرو حدثنا محمد بن خازم أبو معاوية قال: حدثنا عاصم الأحول عن حصة بنت سيرين عن أم عطية قالت: لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا، وجعلنا في الخامسة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا غسلتنها فأعلمنني. قالت: فأعلمناه فأعطانا حقوة وقال: أشعرنها.
أو حقوه لغتان، يعني بكسر الحاء أو بفتحها، حقوه أو حقوة.
قالت: فأعطانا حقوة وقال: أشعرنها إياها. وحدثنا عمرو الناقد قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل إحدى بناته، فقال: اغسلنها وترا خمسا أو أكثر من ذلك، بنحو حديث أيوب وعاصم. وقال في الحديث وقالت: فدفرنا شعرها ثلاثة أثلاث قرنيها وناصيتها. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا هشيم عن خالد عن حفصة بن سيرين عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أمرها أن تغسل ابنته قال لها: ابدأنا بما يمينها ومواضع الوضوء منها قال وحدثنا يحيى بن أيوب وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد كلهم عن ابن علية. قال أبو بكر حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد عن حفصة عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته ابدأنا بما يمينها ومواضع الوضوء منها.
نعم هذا في غسل الميت، وغسل الميت فرض كفائي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين، فينبغي أن يغسل الميت إلا في الحالات التي رخص الشارع في عدم غسل الميت فيها، كما إذا كان شهيدا على الصحيح فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، وإنما يكفن في ثيابه ويدفن هكذا، فإنه يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فغسل الميت فرض على الكفاية، فرض على الكفاية. دليل الفرضية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا، هذا أمر، والأمر يدل على الوجوب إلى القرينة، وما في قرينة، ما في قرينة على هذا، يعني على طرف ذلك. وفيه أن المرأة تغسل المرأة فإن المعصية تولت غسل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي نصيحة العالم للأمة فيما يستقيم به حال الأمة في العقيدة أو العبادة أو المعاملة أو غير ذلك، وهذا واجب العلماء. فلهذا الواجب على العلماء والمسؤولية على العلماء أعظم بكثير من الواجب على أحد الناس. ولهذا البعض قد يلوم العالم إذا حرص على تعليم أمته ويقول مثلا هذا العالم ما عنده إلا القبور، ما عنده إلا العقيدة، ما عنده إلا كذا، ما عنده إلا كذا، لأن كل واحد يحب أن يكون الحديث على وفق ما يريد. صاحب الربا يحب ألا يتكلم العالم في الربا، وصاحب الزنا يحب أن يتكلم العالم في الزنا، والذي غصب أخته حقها يحب ألا يتكلم أحد العالم في مسألة أخذ الحقوق، وهكذا كل واحد صاحب معصية يحب ألا يتكلم أحد في هذا الباب. لكن مسؤولية العالم مسؤولية عظيمة جدا، والعالم أبصر بمواقع قومه وبخلل قومه، ولهذا العالم يكلم الناس بما يحتاجون إليه وما يصحح عقيدتهم أو عبادتهم أو معاملتهم. والعالم لا يجعل خطبته وكلامه وتوجيهه على وفق ما يطلبه المستمعون، ولكن ما يحتاج إليه الناس يتكلم العالم فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته قام ونصح وبين، فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كفورا أو شيئا من كفور حتى كنا الرائحة الطيبة، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذنه فألقى إلينا حقوه أو حقوه وإزاره يعني، فقال أشعرنها إياه. أشعرنها إياه يعني اجعلنا هذا الحقوة شعارا، والشعار الثوب الذي يلي البدن، الذي يلامس البدن، الذي يلامس الايه البدن. ولهذا النبي قال في الانصار ايه انتم الشعار والناس دثار، يعني انتم الثوب الذي يلي ايه يلي بدني مباشره، مما يدل على قرب الانصار من النبي وقرب النبي صلى الله عليه وسلم من الايه من الانصار. طبعا لماذا حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ لأنه يحصل البركة إيه؟ بذلك، بثياب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا جواز أن تكفن المرأة في ثوب الرجل إذا كان على وجه لا يتميز به، يعني إذا كان مثلا من مسألة إزار أو رداء يعني فوق أو أسفل أو كذا يجعل المرأة، فلا بأس بهذا ولا حرج. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دفع حقوه وثيابه إلى أم عطية لتجعل ذلك مما يلي جسد ابنته، جسد ابنته، وبعد ذلك تكفن المرأة كما يكفن الرجل. واختلف العلماء فيما يكفن به تكفن به المرأة، هل تكفن المرأة في 5 أثواب أو هي كالرجل تكفن في 3 أثواب؟ فيه حديث في 5 أثواب إن صح فهو دليل على أن المرأة ليست كالرجل في هذا، بل تكون في 5 أثواب، يزاد إلى 3 أثواب مقنعة تكون على رأسها بصدرها، وأيضا يعني رداء أو مثل ما يسمى بالتنورة أو الجيبة أو كذا يجعل على أسفلها إن صح الحديث، والحديث فيه ضعف ضعفه كثير من أهل العلم، ولهذا تكون المرأة كالرجل في ذلك، تكون المرأة كالرجل في ذلك. مما أخذ على النووي رحمه الله تعالى في هذا الموضع، وأيضا تبع فيه ابن حجر، وكان ابن حجر أيضا يقول في هذه المواضع، وهذا أيضا عندي الذهبي رحمه الله تعالى في بعض المواضع أيضا، قوله والحكمة في إشعارها به تبريقها به، ففيه التبرك بآثار الصالحين، في التبرك بآثار الصالحين ولباسهم. طبعا هذا يؤخذ على النووي رحمه الله تعالى، لأن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعمم، هذا لا يعمم، إنما خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يعمم بل هو خاص برسول الله. فالقول بأنه فيه التبرك بأثار الصالحين ولباس الصالحين هذا قول لا يصح، بل التبرك فقط بالآثار يكون خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز التبرك بأثر غير أثر الرسول صلى الله عليه وسلم، التبرك بالثياب بالعرق بالرداء بالإزار بأي شيء من هذا، إنما يكون بما يكون من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن وقعت هذه المواضع عند النووي فهو لا يتابع على ذلك، كذلك عند ابن حجر رحمهم الله ولا يتابعان على ذلك. وفيه أيضا استحباب الوتر في الغسل، قال اغسلنا 3 أو 5 أو أكثر من ذلك، ففي استحباب الإيطار وأن يكون الغسل وترا، ولهذا إذا احتاج الواحد بعد 3 مثلا إلى 4 فإنه يضيف 5 من باب إيه؟ من باب قطع ذلك على وتر، وهذا عام، فإن الله وتر يحب الإيه؟ الوتر، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الوتر في كل شيء، الاستنشاق 3، الاستجمار 3، الغسل 3، في الكفن 3 أثواب، في الأشواط 7، أشواط في الطواف، في السعي بين صفا والمروة 7 أيضا، استحباب الإطار في كل إيه؟ في كل شيء إلا ما ورد من الشرع استحباب الشفعي فيه. وفيه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بابنته، فإنه قد أعطاها حقوه لرحمة بها صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا أن السنة في شعر المرأة أن تضفر، أن يضفر شعر المرأة 3 قرون ويجعل خلف ظهرها، ولهذا البخاري بوابة في كتاب الجنائز باب يلقى شعر المرأة خلفها، فتجعل 3 ضفائر ثم يجعل ذلك خلف المرأة. واستنبط منه علماؤنا ومشايخنا على أن المرأة لتجعل رأسها ضفيرة واحدة، بل لم يكن هذا معروفا عند النساء، وكانت عائشة تقول سبحان من زين النساء بالذوائب والرجال باللحى، فاللحى زينة الرجال والذوائب زينة النساء، فكانت هذه الضفائر معروفة عند نساء الصحابة ونساء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مشايخنا ينهون عن ذلك، شيخنا شيخ صالح الفوزان وشيخنا شيخ الأطرم يرون أن جعل المرأة شعرها ضفيرة واحدة من خلفها هذا تشبيه بالحيوان، وإنما يجعل تجعل المرأة إما ضفيرتين أو 3 ضفائر، ولهذا عند تغسيلها إذا ماتت فإنها يفعل بها كذلك، فإن أم عطية رضي الله عنها قد قالت فضفرنا شعرها 3 أثلاث قرنيها وناصيتها. وفيه أيضا حل الاغتسال استحباب البداء باليمين، باليمين، لأن النبي قال ابدأنا بما يمينها، فهذا أيضا بدأ باليمين، هذا المستحب بإطلاق، إلا ما ورد من الشارع البدأ بالشمال كدخول الخلاء. وفيه أيضا بيان لشرف أعضاء الوضوء، فإن النبي قال ابدأنا بما يمينها ومواضع الوضوء منها، مواضع الوضوء، فلشرف مواضع الوضوء نبدأ بإيه؟ بغسل مواضع الوضوء. وهذا من فوائد الوضوء، فإن فوائد الوضوء في الدنيا أنها علامة إكرام، فنكرم مواضع الوضوء بذلك. وفي الآخرة فإن الأمة تدعى بوضوئها، وتعلم الأمة وتعرف الأمة بمواضع الوضوء، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، من آثار الوضوء. فصاحب الوضوء يوم القيامة يعرف بوضوئه، علامة في جبينه، علامة في يديه، علامة في كذا، يعرف بوضوئه. ولهذا الذي ليس له وضوء ولا صلاة نحن ما ندري ماذا سيصنع به، هذا الذي لا يعرف وضوء ولا صلاة هذا كافر والعياذ بالله. لأن حتى عصاة المؤمنين إنما يخرجون من النار بشفاعة الشافعين بعلمهم بمواضع سجودهم، فإن الله تبارك وتعالى يحرم على النار مواضع السجود. شوف إكرام مواضع السجود، حتى لو دخل المصلي النار، حتى لو دخل المصلي النار فإن الله يحرم على النار على مواضع سجوده، فلا تلفح النار وهو في النار، لا تلفح النار جبهته ولا كفيه ولا ركبتيه ولا صدور قدميه، لأنه كان بذلك يسجد لله سبحانه وتعالى. فأكرمت مواضع السجود حتى ولو دخل النار يعذب على معصيه ثم يخرج منها. أما الذي ليس له مواضع سجود فماذا يصنع فيه؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك تركوا الصلاة. طيب نقيم الصلاة.